بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احبائي، ابتداء من الاصحاح 13 في سفر اعمال الرسل لغايه نقدر نقول اخر الاصحاح 20، الحقبه دي هي حقبه رحلات بولس الرسول ثلاث رحلات التبشيريه. وشفنا ان في كل بلد بيروحها بناخد لمسة روحية جديدة، فكر يمس كياننا في علاقتنا بربنا واستخدام ربنا لينا للشهادة للمسيح بطريق أو بآخر. النهاردة بعد كده ابتداء من 21 لغاية الأصحاح 28 من أورشليم لغاية مراح روما، نقدر نقول دي كده على بعضها سكشن لوحده. رغم ان الفترة اللي فاتت رغم انها فترة خدمة مثمرة وغنية وفيها خبرات جميلة لكل واحد فينا، مفرحة ازاي الله يستخدمنا بوسيلة او باخرى، الفترة دي من اورشليم لغاية روما ليها معزة خاصة في سفر اعمال الرسل سواء عند بولس الرسول او عندنا. ليه؟ إذا كان بولس الرسول في الواقع قام بخدمة من بلد لبلد، لكن ما كان يشغل قلب بولس الرسول حقيقة أن يدخل إلى عاصمة الدولة الرومانية إلى روما، يبقى دخل إلى صميم العمل بتاعه اللي هو الخدمة بين الأمم. وحنشوف إزاي ربنا استخدمه في الفترة دي بكل وسيلة. اتكلمنا لغاية الأصحاح 23 وشفنا كان خطة الله العجيبة، إن كان ضيقات أو رؤى أو متاعب معينة، كان الله بيحرك بولس الرسول عشان يوصله إلى روما. في الأصحاح 23 وصلنا إلى أن اليهود كانوا بيخططوا بقتل بولس الرسول وهو في طريقه الى المحاكمة في قدام مجمع السنهدرين، وربنا كشف الخطة دي واضطر الوالي ان ياخد بولس الرسول سرا ويحوله الى الوالي قيصرية. قيصرية كانت تعتبر نقدر نقول عاصمة المدنية للمنطقة لليهودية، وأورشليم كانت العاصمة الدينية. الحتة الخطيرة اللي على قد ما ربنا بيخطط لأجل الخدمة ونجاحها، على قد ما أيضا عدو الخير يستخدم جميع الوسائل لإحباط عمل معلمنا بولس الرسول، لدرجة هنلاحظ كأن لا عمل للقيادات اليهودية في ذلك الحين إلا أنهم يطيروا بولس الرسول ويبيدوا اسم المسيح وينهوا كل أثر للكنيسة. لما فشلت خطة اليهود لقتل أو اغتيال بولس الرسول وفوجئوا إن هو ذهب إلى قيصرية في حراسة مشددة وقدام الوالي أو الأمير قال لهم الموضوع دلوقتي قدام والي قيصرية ومن حقكم روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، ان كنتوا عايزين تحاكموه انا ما اقدرش، انتوا اطلعوا للمحاكمة. فالنهاردة في الاصحاح 24 هنلاقي ان اليهود او القيادات اليهودية اجرت خطيب اسمه تيرتولس، راجل خطيب روماني يعرف في القوانين الرومانية وليه قدرة في البلاغة والكلام، فقالوا ده ينوب عننا ويبقى هو المتكلم قدام الوالي. فيقول في الأصحاح 24 وبعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه تيرتولس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ تيرتولس في الشكاية قائلا إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. إلى آخر. أول ملاحظة أن طبعا بعد 5 أيام على منها يوم لما طلع بولس الرسول، ولغاية ما وصل مرديش الوالي يديهم خبر لحسن يلحقوه في الطريق، لغاية ما وصل إلى قيصرية، وأيضا على ما اطمئن وادى خبر للقيادات اليهودية ووضبوا نفسهم وكلموا ترتلس وقعدوا يفكروا هيقولوا ايه قدام الوالي، ومع هذا في باستعجال عجيب حاولوا التخلص من بولس الرسول. فبعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ ومع هذا الخطيب، وكأن لا عمل لرئيس الكهنة ولا للشيوخ إلا الخلاص من بولس. أحبائي، توقعوا سواء في حياتك الخاصة أو في خدمتك أو في ممارستك لأي عمل يفرح قلب الله، بكل شيطان بكل طاقاته يحاول يهيج ويهيج أتباعه إنه يقف ضدك. ودي حاجة تطمنك، لما تلاقي الدنيا هيج عليك ما تقلقش، لأن العمل مش عملي ولا عملك، ده عمل المسيح. بولس الرسول وضع حياته في يد المسيح يسوع وبيسلك تحت قيادة روح الله القدوس، لذلك لا يضطرب. الحاجة المرة ان المفروض ده رئيس كهنة وشيوخ، يعني ناس عندهم خبرة وعندهم قدرة على الكلام، والمفروض دول مراكزهم ليست بقليلة، ومع هذا احبائي اجابوا خطيب مخصوص اسمه تورتولس عشان يعرض القضية. فلما وقف يتكلم اتكلم باسم كل القيادات، واتكلم بلغة المداهنة الخطيرة، لانه طبعا احنا نعلم ان القيادات اليهودية حقيقة لا تطيق بالذات في فيليكس الوالي، لانه كان معروف انه انسان عنيف وقاسي وظالم، وكتب عنه يوسيفوس المؤرخ قد ايه كان العنف بتاعه، وربما العنف ده نفع لانه ما كانش ممكن ضبط اليهودية نتيجة التمردات المستمرة وجود ثورات ضد الدولة الرومانية الا بهذا العنف اللي استخدمه هذا الوالي. رئيس الكهنة نسي نفسه ونسي مركزه ونسي رسالته، وبدأ يتحرك مع الشيوخ وخلى هذا الخطيب يتكلم بهذه الطريقة اللي فيها المداهنة، ويقول له ايه، يقول له قد صارت اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل. احنا لكي نحن عايشين في ايامك وانك انت انسان اديتنا سلام. حقيقة حصل سلام لكن بالعنف وبالقسوة، وهو في داخله لا يحمل اي محبة للقيادات او للديانة اليهودية، ولا هم ايضا يحملوا محبة لي. وقالوا قد صارت لهذه الامة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك ايها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وفي كل مكان، ولكن لئلا اعوقك اكثر التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك. واتهم بولس فقال وجدنا هذا الرجل مفسدا، اول حاجة مفسد، مهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة النصيريين، وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا، امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسا. شوف الاتهامات، اولا انه مفسد للبلد، فاحنا خايفين على البلد فجايبينه علشان تشيل الفساد ده اللي بيننا، مهيج فتنة زي الفتنة اللي عملها النبي الكذاب المصري اللي قاد 4000 واحد ضد الدولة الرومانية في أعمال الرسل 21 إلى 38. وزي ما قبل كده الاليعازر اللي قاد جماعة من اللصوص وضد روما، فاحنا اللي جايبينه لك زي اللي انت عملته في اليعازر او الرجل الكذاب المصري، احنا جايبين لك ايه؟ جايبين لك بولس الرسول، وكنا نفسنا نحاكمه بعيد عنك في اورشليم ونخلص منه ونخلصك منه. يعني مكر خطير، رجل مفسد مهيج فتنة. وبعدين من لمؤاخذة يعني عايز يقول ايه، من اصل مش حلو، كلمة ناصري زي ما احنا عارفين يعني ناس محتقرين، فده مقدام لشيعة محتقرة اسمها شيعة الناصريين. ده من جهة خوفنا على الدولة. من جهة ديانتنا فهو نجس الهيكل ايضا، فيستحق الاعدام بحسب اللي عمله ضدك او ضد الدولة الرومانية، ويستحق الاعدام ايضا لانه نجس الهيكل. احبائي، لازم نتوقع ان عدو الخير يستخدم جميع الوسائل. ما نقلقش لما نتهم باننا مفسدين، ونتهم واحنا بروح الوداعة نتهم ايضا مهيجين فتنة، وايضا اننا مش عايز اقول الكلمة في خسة زي ما هو بيقول عنه مقدام شيعة الناصريين، وايضا نتهم ان احنا بننجس مقدسات الله. ولاد ربنا سر قوتهم في داخلهم، ما يضطربوش وما يقلقوش من الاتهامات الكثيرة. اتهموا الامير لسياس، امير في اورشليم اللي هو غالبا بيبقى قائد الالف او احد يعني زي حاكم طبعا تحت الوالي بتاع فيليكس والي قيصرية. فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا وامر المشتكين عليه ان ياتوا اليه. كان نفسنا الامير ده يبقى حكيم ويخلصك من المشكله دي، مش عايزين لك دوش الدماغ. وكان زمنته مات بولس وانتهينا. وحب يبين انه راجل بتاع عداله هذا الخطيب، قال له ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود ايضا كل اللي قاعدين، قالوا كلهم هاجوا كده باين عليهم عدد كبير، قالوا له كل اللي بيقوله الخطيب ده كلام صح. فهنا اصبح موقف فيليكس انه قدام انسان خطير ضد الدولة، خطير كم انسان متمرد، خطير انه انسان بيقيم شيعة من ناس ادنياء، وخطير انه من جهة الناموس ايضا بيدنس الهيكل. الحتة ايضا التعبير اللي يقوله لسياس طبعا ما كانش سهل، يقول ايه؟ امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا. كلمة امسكناه يعني ايه؟ يعني انسان عنيف ومش بسهولة تقدر تقبض عليه، ولكن ايه؟ يعني بيصوره بانسان متمرد. ويقول في الآية 5 وجدنا هذا الرجل. كلمة وجدنا هذا الرجل يعني واحد بيشتغل ايه؟ بيشتغل بيتسلل خفية، بيخطط ضد الدولة وبيخطط ضد الديانة وضد الهيكل بطريقته الصعب. ابتدى بولس الرسول يقدم دفاع، وده يعتبر دفاع رقم 3. الدفاع بتاعه من الآية 10 لواحد وعشرين، يقول ايه؟ فأجاب بولس إذ أومع إليه الوالي شاور له بإيده والفضل اتكلم، إني قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاد لهذه الأمة، لم يكذب ولم يداهن. أحتج عما في أمري، أنا عايز أجي عند كلمة وقف شوي، بأكثر سرور. إيه ده؟ تخيلوا معايا إنسان واقف قدامه رئيس الكهنة، واقف قدامه الشيوخ، واقف قدامه خطيب مشهور في أورشليم، طبعا نقوا أشهر خطيب في أورشليم، واقف عليه قدامه يعني نقدر نقول مندوبين من كل الفئات بتاعة اليهود، واقف قدام فيليكس في ايده يطيره، يطير حياته كلها. ومع هذا يقول له انا بتكلم معاك باكثر ايه؟ باكثر سرور. كلمة باكثر سرور يعني ايه؟ يعني كل الكلام اللي قاله هذا الخطيب، كل التصرفات اللي عملوها معايا، كل الهياج اللي عاملينه ده لم يفقدني سلامي الداخلي. ايه ده؟ انا متهيأ لي فيليكس وقف كده، ايه الشخصية الجبارة دي؟ ده مهما يكن انسان حياته على كف، يعني زي ما بيقولوا يعني في ثواني ممكن تضيع بينه وبين القبر، زي ما بيتقال شبر، وياريته بينه وبين القبر، ده بينه وبين ممكن يعدم بالصلب، ممكن يعدم بالرجم، ممكن بأي وسيلة من الوسائل. ومع كده بيقول له ايه؟ بيقول له انا بكلمك باكثر سرور. يا ربي هل ممكن في وسط اتعابنا، ولو هاج العالم كله علينا، ولو هاجت امواج البحر علينا، هل ممكن تعطينا هذا السلام الحقيقي لكي نتكلم باكثر سرور؟ احبائي، يقول المرتل، يقول رفعت الانهار صوتها، وبعدين يتكلم عن الهياج الامم ضده او ضد المسيح طبعا في النبوة، يقول زي البحر الهايج. الجميل في عمل ربنا لما يلاقي البحر هايج مش يلغي البحر ولا يشيله، وما تعمل ايه؟ قال احول البحر الى انهار مياه حية، وتصفق بالايادي وترفع صوتها، وانا امشي على هذه الايه، على هذه المياه، واقول لا تخافوا، لا تخف، ثقوا انا قد غلبت العالم. خلي العالم يهيج، وقول مع المرتل لماذا ابتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل، قامت الرؤساء على الرب وعلى مسيحه. أنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوم منذ صعدت لأسجد في أورشليم. الحقيقة هي مش 12 يوم، هي حوالي 17 يوم. طب ليه قال 12 يوم؟ شال الخمس أيام اللي هي من يوم ما طلع من أورشليم تحت حراسة مشددة، وجه علشان بناء على أمر لسياس الأمير عشان يسلمه للوالي فيليكس. فطبعا خمس ايام دول ما تحسبوش، مش معمول هعمل ثورة وانا محاط بالجند وبالفرسان وجاي عشان اتحاكم. فلو شلنا الخمس ايام يفضل 12 يوم. اليوم الاول لما جه صعد الى اورشليم، اليوم الثاني قضاه مع يعقوب والرسل في الاصحاح 21:18. ست ايام كان قاعد متفرغ عشان يهيئ نفسه لتنفيذ النذر، الأصحاح 21 من الآية 21 والآية 26. اليوم التاسع أو السابع من النذر حدث الشغب وأنقذوا القائد، ده يدوب أول يوم دخل الهيكل، يعني ما كانش عنده أي أيام. أنا فين الأيام اللي أنا أعمل فيها ثورة وتمرد والهياج اللي بتقولوا عليه؟ ده أنا ضيعت ست أيام قاعد عشان أوضب نفسي عشان أدخل الهيكل وأنا متطهر ما فيهاش نجاسة. وبعدين اليوم العاشر وقفت فيه قدام السنهدرين، واليوم الحداشر اتعملت فيه المؤامرة لقتله، واليوم الاتناشر اللي أنا جيت فيه، يعني قعد 12 يوم حسبها له كده لما تفندها. طب المؤامرة حصلت فين؟ ده أنا من ساعة ما جيت أورشليم لغاية ما أنا طلعت عشان أجيلك كلهم 12 يوم، ست أيام راحوا منهم بوضب نفسي للناس، والأيام أنا أيني بحسبها له. فبيقول له ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، نكملها إلى يوم خروجي عشان أتقابل معك. ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي، ولكن أقر لك بهذا أنني حسب الطريق الذي يقولون له الشيعة. إن كانوا بيتهموني أن أنا مقدام شريعة الناصريين أنا مش ممتنع، لكن عايز أقول لك أنا مش ضد ذلك. أنا ضد يقول إيه هكذا أعبد إله آبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. أنا حفظت الناموس والأنبياء أكتر منه. في حتة جميلة يقولها إيه، يقول لي رجاء بالله الآية 15 فيما هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. أنا اللي شغلني زي الفريسيين مشغولين بيوم القيامة. مش ممكن إنسان منتظر يوم القيامة يعمل تمرد. أنا تمرد عليه ده، أنا بقول إمتى يجي اليوم اللي تقابل فيه مع إلهي وأنا أؤمن بالقيامة. طبعا في صدوقيين جواهم في حالة ثورة شديدة، وحتما بعض الفريسيين الوافين قالوا الرجل ده صح. فهنا بدأ يتكلم عن إيه، بدأ يدافع عن نفسه، وفي دفاعه عن نفسه أكد أن هو إنسان سالك حسب الناموس وبحسب الأنبياء، وأنه ينتظر يوم الدينونة بفرح وسرور. عايز أختم الاحتجاج بتاع بولس الرسول بنقطة مهمة جدا. فالواقع معلمنا بولس الرسول وهو يحتج قدام الوالي كان يشغله حاجة مهمة قوي. هو ما كانش بيدافع عن نفسه، حيموت، هو عارف حيروح يتقابل، وظهرت له رؤية ان هو لازم يروح روما يشهد للمسيح في روما. لكن ما يشغله انه ممكن ما يتقابلش تاني مع فيليكس، ما يعرفش حيقابله مرة تانية ولا لا. فكان ما يشغله ان انا جاي من اجل ابديتي، من اجل القيامة من الاموات، من اجل النبوات اللي تنبأت عن مجيء المسيح. قادر اقول في كل لقاءات بولس الرسول، في كل احتجاجاته، في كل معاملاته، ما يشغله كيف يقدم المسيح مخلص النفوس للواقفين امامه، ايا كان هؤلاء الناس ضده معاه بيحكموا عليه. في كل الامور بولس الرسول يشغله ان ايه، ان يكرز بالمسيح. النقطة التانية اللي عايزك تركز فيها انه كان يتكلم باكثر سرور، مش فرحان، جوايا زي ما بيقول المرتل في الاصحاح في المزمور 100 لتهتف كل الارض، كل اعماقي ايها الوالي انا كل اعماقي تهتف متهللة بالهي لاني منتهى السعادة. احبائي ربنا يدينا كلنا نحن نعيش كما عاش معلمنا بولس الرسول متهلل بالروح يدعو الأرض كلها لكي تهتف معه وتنتظر يوم الرب العظيم بفرح وبسرور، وتقبل الناموس والأنبياء بروح الحق لكي يتمتعوا بالخلاص. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.